قال وقت صلاة الفجر إلى أن قال والصلاة في أول الوقت أفضل، وهذا صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لما سئل عن أحب الأعمال قال الصلاة على وقتها، يعني في أول وقتها هذا أفضل. لكن ليحذر الناس اليوم، ليحذر الناس اليوم ولينظروا إلى الصلاة في أول الوقت، نعم في أول الوقت، فإذا كان التقويم مسامت للأذان فليصلوا سريعا. فإذا كان كما ذكر ابن عثيمين في عصره قال إن الأذان يؤذن ثم يدخل وقت بعد خمس دقائق، هذا كلام ابن عثيمين في عصره، فحينئذ ينتظر العبد حتى يدخل وقت يقين يقوم يصلي الأذان اليوم على حساب الفلكي، وليس كبلال ينظر للشمس وتعامدها وزوالها وغير ذلك، إنما بالحساب الفلكي. فإذا كان مصيبا، وهذا ما يراه البعض والبعض الآخر يرى تأخيرا قليلا، المهم إذا غلب على ظنه إصابة الوقت بالضبط فالحمد لله، وإلا فليحتط حتى يتأكد من دخول الوقت، نعم حتى يتأكد من دخول الوقت. طيب، ثم الأفضل التبكير في صلاة الظهر، نعم التبكير في صلاة الظهر فهذا أفضل. أبردوا بالظهر فإن شدت الحر، لكن إذا اشتد الحر يؤخرها، كان النبي يبكر بالظهر، لكن إذا اشتد الحر صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها كما هو معلوم. وحينئذ ننتقل للشرط الثالث، اقرأ.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى الشرط الثالث ستر العورة لما لا يسر البشر عورة الوجه والأنة لا يسر الوجه والحرة منها عورة إلا وجهها وكفيها أم الولد والموت أو بعضها كالأمة ومن صلى في الفرد المقصود والأزواج المقصودة لم تصح صلاته وصلاته ولبس الذهب والحرير والباب والمسكين من الرجال.
حسبك. أما إذا قلت ما الدليل على ما ذكرت أن السنة طوال السنة في صلاة الظهر أن يبكر بها، لكن اليوم نتبع بها قرارات وزارة الشؤون الإسلامية، لأن ولي أمر نائب للأمر فيما يتعلق بأوقات الصلاة والمساجد وإدارتها وزارة الشؤون الإسلامية، ولكن عند الاختيار السنة في العصر في الظهر أن يبكر بها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحرت الشمس، يعني إذا زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب فهذا وقتها. لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقت شدة الحر أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح إيش جهنم، أبردوا بالصلاة، يعني ظاهر حديث مطلق. افرض دخلنا في مسجد مكيف لكن وقت شدة الحر تطلع برا تشوف شدة حر، فهل حينئذ تصلي لقوله أبردوا، أم العلة هي يعني العلة الحرارة أم الوقت أنه وقت حرارة، أو العلة نفس الحرارة؟ ظاهر الحديث أنه يعني يؤخر الصلاة في وقت حر الشمس، ولم يفرق النبي بين مكان ظليل ها ومكان إيش ومكان أفيح لا ظل فيه. نعم أبداً. عليكم السلام.
الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا
الله
الشرط الثالث طيب والشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة. نعم ستر العورة بما لم يصف البشرة يقصد ستر العورة بالثياب الذي تكون الذي يكون لباسها في عرف المسلمين فلا يستر عورته مثلا بلباس النساء ولا المرأة بلباس الرجال. قال شيخنا العلامة ابن عثيمين ولبس البنطال للمرأة حرام لأنه لبسة الرجال فلا يحل للمرأة أن تلبس البنطال. نعم ولا الرجل أن يلبس التنورة والشنيل يصلي فيهما مثلا يعني أو الفستان. فإذا يستر العورة بما يجوز شرعا مما يستر لون البشر من الثياب فلا يصلي في الثياب الرقيقة التي تبين لون البشر. المطلوب في ستر العورة أن يختفي لون البشر فلا يتميز معه. أما إذا تميز وعرف هو الرجل أبيض من أسمر إلى آخره فإنه يكون قد انكشفت عورته. نعم ويدل على أنه شرط واجب ستر العورة حديث خرجه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. كيف يستدل بهذا على الرجل؟ كيف يستدل حتى حديث نعم أسفل السرة وفوق الركبة من العورة؟ لأن قاعدة ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أن النساء شقائق الرجال فقال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار والخمار ما يغطي الرأس ويتدلع حتى يغطي ظهور القدم كما جاء عن أم سلمة أنها قالت إذا كان الخمار سابغا يغطي قدميها الظهور فإذا كانت المرأة عند السجود تبين باطن قدمها لا حرج لكن ظاهر قدمها يجب أن تغطيه. فلما قال النبي لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار دل على الشرطية. فإذا قلت وجدنا نصوص فيها لا يقبل وتصح الصلاة فيها. مثاله: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة 40 يوما، لكن لو صلاها عند العلماء صحت ولا يقبل ثوابها. إذن ما هو الضابط والقاعدة في النصوص التي ذكرت نفي القبول؟ انتبه الآن. القاعدة ما ذكره العراقي في كتاب طرح التثريب، فقال: نفي القبول إذا يتعلق بسبب داخل ماهية الصلاة فإنه يدل على البطلان، إذا كان نفي القبول بسبب خارج ماهية الصلاة دل على نفي الثواب مع صحة الصلاة. مثاله: الرجل إذا ذهب إلى كاهن يسأله أو عراف ولم يصدقه، هذا العمل داخل ماهية الصلاة ولا خارجها؟ خارجها، فدل على بطلان الثواب مع صحة الصلاة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الخمار يفعل داخل ماهية الصلاة ولا خارجها؟ بمعنى أنه يخرج بها عن الصلاة داخلها، فدل على بطلان الصلاة بغير خمار. وضحت؟ وعيد. إذا تعلق السبب في نفي القبول كما بين العراقي في كتاب طرح التثريب، إذا تعلق السبب بشيء خارج ماهية الصلاة في نفي القبول فإنه يدل على صحة الصلاة مع نفي الثواب، وإذا كان يتعلق بماهية الصلاة كستر المرأة لرأسها في الصلاة بالخمار فإن نفي القبول يستلزم منه نفي الصحة. واضح؟ 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 الحمد لله. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يصح صلاتها إلا بخمار. والرجل مثل المرأة، لا يصح إلا وقد ستر العورة. أين عورته؟ بينها لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو أيوب الأنصاري: أسفل السرة وفوق الركبة من العورة. وقال: غط فخذك من خد عورة. رواه الإمام أحمد. فحينئذ رجل صلى وسرته باينة، سرته باينة، ما حكم صلاته؟ باطلة. كيف سرته باينة في الصلاة؟ الله يهدي. صلاته باطلة. نشوف. صحيح أنك ما أسفل السرة عورة، لكن السرة إذا بانت صحيح. واضح؟ أيه. رجل صلى وركبة باينة، ركبة باينة، لا حرج. أي لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هنا: وعورة الرجل أسفل السرة وفوق الركبة. فوق يعني جهة الفخذ، يفسر ذلك حديث الفخذ عورة، فالفخذ يبدأ إلى آخر ما يسمى ركبة، فالركبة إذن ليست عورة. العورة إيش؟ الفخذ، الفخذ عورة. وحينئذ تنازع العلماء في العورة، والصواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أبو بكر وعمر وكان كاشف عن شيء من فخذه، دخل عثمان فعدل من جسده وغطى فخذه، فقال إذن ليس بعورة. وهنا تعارض قول النبي مع فعله، فإذا تعارض فننظر للجمع، فإذا لم يمكن الجمع صرنا إلى الترجيح، فلا يمكن الترجيح من قول النبي عورة وكشف فخذ، أن العورة لا تجوز في الأصل، فدل ذلك على وجوب الترجيح. وعند الترجيح قدمنا القول على الفعل، فقلنا ما دام النبي نص على ذلك في الحديث الحسن فقال غط فخذك فإن الفخذ عورة، فدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يبدي فخذه. فالفخذ رسول إلى اللوطية، فإن الرجل قد يشتهي الرجل إذا رأى معالم فخذه، وحينئذ ينبغي أن يغطي الفخذ لأن الفخذ إيش؟ عورة. فهذا هو أصح القولين، على أن بعض العلماء قالوا السوأتان والفخذ ليس بعورة، ولكن هذا هو الصواب. نعم، غطي فخذك حين الفخذ إيش؟ عورة. نسأل الله الهداية للجميع. واليوم بعض الشباب يتساهلون فيلبسون الشورت وتبدأ عوراتهم، ينبغي أن يلبس على الأقل إلى الركبة واسعا، لا يحجم الفخذ ولا يحجم الإليتين، لأن التحجيم هذا غير محبوب شرعا، فإن التحجيم هذا نوع كشف والتضييق على العورة. ينبغي أن يلبس كما قال شيخ ابن باز قميصا واسعا يتدلى إلى أنصاف فخذيه حتى لا يتحجم أثناء السجود الركوع، ولا يوافق أدب الصلاة أمام رب الأرض والسماوات، كما روى ذلك البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم فإن الله أمامه فلا يرزقن بين يديه ولا عن يمينه، فإن عن يمينه الملك، وليبسط عن شماله تحت قدمه. ليس الآن في هذا السجاد إلا الرواية الأخرى الحديث الآخر، وليقول هكذا فأخذ بطرف ثوبه ورد بعضه إلى بعض. على كل حال حينئذ كشف العورة يبطل الصلاة، ولكن بشرط أن يكون ذلك من العمد، أن يكون من العمد. فأما ما كان من خطأ كمن كان يصلي بالناس في مزدلفة ثم جاءت ريح شديدة فطارت بإزاره حتى تبينت فخذه وتبينت عورته، فأمسك ذلك وضمها إليه وأنقذ عورته من الكشف، صلاته صحيحة. نعم، صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو لأن الصحابة نعم لأن الصحابة صلى بهم عمرو بن سلمة وكان ابن ست أو سبع، فكان إذا سجد انكشفت إسته، فقال النساء كما في سنة داود عند غيره: مروا غلامكم هذا أن يغطي إسته. ولم يكون الصحابة قد أبطلوا صلاته، فمن حصل له ذلك بالخطأ نعم فإن صلاته صحيحة ما لم يتعمد. جيت وان طول الصلاة مشغول برجل من لا يتق الله في غنطاره، أشغلك وان تصلي وفلقت عورته من خلف قد تبانت، من تعرف تمشي في الصلاة بعيد عنك. فإذا جيت بعد ما سلم من الصلاة هل تقول له أعد الصلاة؟ ها؟ لا، لأن هذا الغلام كان تكشف إسته ولا يدري أن هذا حرام إلى آخره، لم يأمره الصحابة بإعادة صلاته. نعم، لم يأمروه بإعادة صلاته، لكن ينبغي للناس أن يستحوا من الله. كيف يدخلون من طال ضيق حتى إذا سجد الواحد منهم كشفت إسته أو ربع إسته ما يستحي من الله؟ والله حياه من الله ينبغي أعظم الحياة من الناس. حصل له حياة يقول شفنا يا أخي عورتكم شوفه، قال بالله يخاف. طيب قبل شوي لما الرب صليت وعورتك مكشوفة أمامه لا إله إلا الله، ما استحيت منه؟ استحيت من الناس؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. ولذلك حتى تتقي ذلك، حتى يتقي الإنسان ذلك، إذا ابتلي فليلبس قميصا كما قال شيخ ابن باز متدليا إلى أنصاف الفخذ حتى يأمن أن تنكشف عورته وهو لا يشعر بذلك. فحينئذ إن صلى وقد سرق اللص ثوبه فكيف يصلي بالمنزل؟ قيل يصلي جالسا، لأن صلاته جالسا حينئذ أحسن طريق للم عورته من الانكشاف. نعم، يصلي جالسا. ولكن هذا فيه نظر لقوة ركنية القيام، وأنه معذور إذا في البيت أحد. صلي قائما فإن لم تستطع، فإيش؟ قاعدا. الاستطاعة البدنية تقتضي ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي فقال: صلي قائما فإن لم تستطع، أي شق عليك مشقة لا تحتملها. هذا معنى صلي قائما ما استطع، لم تستطع مشلول كذا بعض الناس في السرعة. لا، إذا صار عنده ديسك ألم في الظهر لا يحتمله يجلس، لكن إذا صلى جالسا وبدأ الصلاة جالسا بطلت، كما نرى بعض الناس عنده مرض فيبدأ جالسا يصلي. ما دام يستطيع إقامة تكبيرة الإحرام قائما يكبر قائما ثم يجلس حسب المشقة، لكنه لا يجوز أن يبدأ الصلاة وهو جالس، لأن تكبيرة الإحرام شرطها أن تتم من قيام، كما نبه ذلك ابن قدامة المقدسي في المغني فقال: من كبر التكبير، وكما نراهم اليوم هو مستعجل يجري فيجي، نعم يكبر تكبيرة الإحرام كالراكع فبطلت، فلا تنعقد له نافلة ولا فريضة. ليش؟ لأن تكبيرة الإحرام في النافلة، في الفريضة مش كيف تكون في الفريضة؟ قائم، في النافلة جالس، فإذا ركع وكبر لا تكون نافلة ولا إيش؟ ولا فريضة. فليصبر حتى تكون إيش؟ حتى تكون فريضة، يصبر حتى تكون تكبيرة الإحرام من قيام ثم يكبر، فهذا خير له، فلا يجوز له أن يكبر وهو إيش؟ وهو جالس، هذا في من كان مصابا، ولا يجوز أن يكبر وهو وهو منحني، بل يصبر. إيش يسوي؟ يجي ويقول الله أكبر، فإذا تعب يجلس، ما تعب دقيقة ما يتعب يتعقال حتى يغلب عليه الوجع أو يتأخر البر لو قام يجلس مباشرة. فأعظ إخواني الذين لا يزالون يصلون في الكراسي وهم جالسين تكبيرة الإحرام غير قائمين، صلاة باطلة، فينبغي أن يؤدي الصلاة وهو على النحو الذي ذكرناه لتصح عنهم الصلاة ولا يستعجلوا بالجلوس، نعم في ذلك، ويصبروا حتى يغلب عليهم المشقة في ذلك. وفي شيء وحينئذ نقيم الصلاة، وبعد صلاة العشاء نأخذ كتابا مهما في الاعتقاد والمنهج اسمه السنة أو شرح السنة للبربهاري رحمه الله، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. Thank you.